كيف نعيد إنتاج كون كوننا فيه إنسان هزمناه روحيا، جوفناه عقليا، جوفناه إنسانيا؟ كلما يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية، عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير أسس اللي بتنتج تعيد إنتاج حياته، بنلاقي إنه الأمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ. والخدمة القرض وإنتاج الديون الدولة هو عامل إيجابي طالما كان عامل اجتماعي وإنتاجي، ليس عامل خاص كما عندنا في الدول العربية، لأنه هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم. لكن مجرد ما تفتح سوق التجارة وسوق النقد وانت صناعاتك ضعيفة بمقارنة بغيرها يقضى علينا، وهذا ما جرى.
أهلا بكم في الجزء الرابع من البودكاست الذي نحاور فيه المفكر الاقتصادي علي القادري، الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالشرق الأوسط والعالم الثالث. في هذا الجزء سيتناول الحوار الأسئلة والهواجز المتشبعة التي تنطوي عليها احتمالات التغيير في موازين القوى لصالح الصين. فهل سيصب التغيير في مصلحة دول العالم الثالث التي فقدت القدرة على إعادة بناء نفسها كنتيجة لتبعيتها إلى الرأسمالية الغربية؟ أم أن الأمر لن يعد في واقعه أفولاً لقوى عظمى في مقابل بروز قوى عظمى أخرى بديلة؟ لن تلبث أن تعيد إنتاج الأساليب السابقة في فرض الهيمنة لاستغلال الشعوب ومقدراتها ومواردها؟ كما سيعرج الحوار على المخاوف حيال مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا ما سعت الدول الثالثية إلى محاكاة التجربة الناجحة للقوة الجديدة بنموذجها الشيوعي والذي له مفهومه الخاص لتطبيق الديمقراطية، وأيضاً احتمالات تحول المواجهة الاقتصادية إلى صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة والصين، وبما قد يؤدي إلى نتائج مدمرة. لن تكون دول العالم الثالث في منأى عنها، بل ربما تكون الأشد تأثراً بها. المؤكد اليوم هو أن الصين وتجربتها غدت نموذجاً ملهماً للدول الباحثة عن مخرج، وأيضاً التي استسلمت لفكرة أنها متخلفة وغير قادرة على الإبداع وتنمية نفسها بمعزل عن الغرب، باعتبار أن الأخير هو القوة الكبرى ويملك حصرياً إلى جانب الثروة القدرة على الإبداع التقني والثقافي والاقتصادي.
عم يصيروا بالصين، فممكن انه نحن عندنا كل ما هنالك انه نركز على الحقائق، يعني انه في شيء اكبر صار من امريكا، فعليا اكبر بشكل بسيط وحسابي. الهيمنة الايديولوجية، الناس المستهبلة بتفهم مفاهيم انه احنا مش شاطرين لذلك احنا، او نحن بلا ثقافة، او هو يعني اسلامنا او مسيحيتنا او بوذيتنا هي اللي عملت فينا هيك، بدل يعني ما يرجعوا الامور. ما فيش فكرة بتعيش بالزمن مثل ما هي، يعني كل فكرة لها جوهر محدد تاريخيا، وهذا هو تحديد المفهوم الصحيح العلمي. يعني انا لا يمكن اخذ فكرة يعني من قبل التاريخ واقول انه انا مستمر من قبل التاريخ، هذا هراء يعني طبعا. وهذا الفكر تصور انه في ناس كلها بتصدقه، يعني مش يعني هذا الهراء في التفكير، هيدي القصه كيف بدك تقاومها؟ يعني كيف بدك ترجع تعيد انتاج؟ هاي السلطه جاي من انه العالم متصوره انه هودي ناس الامبرياليين اقوياء فهمانين اثرياء قادرين، العلم من عندهم بينتجوا لنا هالافكار لانه اقوياء، لان القوه هي القوه بنيت على مدى، والريع الامبريالي بني ريع مادي، ريع ثراء مادي وثراء ثقافي كمان يواجه إعادة إنتاج الريع المادي. يعني بيحكوا لك الكلمة بس الكلمة المقصود فيها أعطينا فلوسك يعطينا حياتك، والأفضل تعطينا حياتك لأنه أنت كتير زيادة على العالم. فهيدا واقع. أنا مش عم بحكي شيء يعني أنه والله خيالي، وكله هذا جاي من السلطة، عندي نووي، عندي مارينز، عندي كذا، هيدا انتهت هلأ، فعليا انتهت. يعني هلأ الصين تستملك في الكون من خلال هاي العملية الاستثمارية في مناطق من محظرة سابقا امبرياليا امريكية، وتتوسع ولها الرقعة المنفعية ولها، وقريبا ستتحكم بالرقعة النقدية.
في موازاة التفاؤل حيال صعود الصين، هناك مخاوف أيضا من أنها في حال أزاحة الولايات المتحدة عن عرش النفوذ والسيطرة على اقتصاد العالم وأصبحت هي المهيمنة، فسوف تسعى إلى فرض نموذجها على الدول سواء بالقوة المالية والتكنولوجية الناعمة أو حتى العسكرية الفجة التي استدعت مصالحها ذلك. بما يعني أننا سنكون تخلصنا من إمبريالي لصالح إمبريالي آخر.
في كتير بيحكوا هيك صحيح، أنه المشكلة أنه نحن شيء إذا خلصنا من أمريكا ما هي بتجي الصين والصين بتصير إمبريالية. منه حكي أول أساسا يعني استشراف، لما يعني هم متصورين أنه العلاقة الرأسمالية رح تستمر، وأنه الصين وأمريكا رح يعني يتبادلوا المواقع. هو المشكلة مش هون، المشكلة هي في تبادل المواقع. يعني أنت إذا بتقرأ كيف أمريكا بدأت بتحكي عن الصين وصعود الصين مثلا، مثل ما قلت لك في السابق يعني في كذا دراسة بتتكلم يعني عن ضرب نووي، وفكروا فيها جديا يعني وحسبوا كم واحد بده يموت. والشغلة الثانية اللي بفكروا فيها هي ضربة اقتصاديا وعزلة بحرب التجارة، هذه بداية حرب هي. المشكلة مش عنا إذا يعني مش مشكلة كذلك، هذا مفهوم غلط. يعني مفهوم أنه لازم يكون في واحد إمبريالي مثل الإمبريالي اللي هلأ موجود، أساسا راح يصير في تحول تاريخي، والإمبريالي القادم غير الإمبريالي هلأ، والإمبريالية الأمريكية هلأ غير الإمبريالية تبع الحرب العالمية الثانية، غير الإمبريالية تبع الحرب العالمية الأولى. مرت بثلاث مراحل الإمبريالية، يعني مثلا في توسكاز يعني إليت سيركيليشن، أنه لشو لنشيله ما هو بده يجي أسوأ منه مثلا. هذا هبل. نحن قلنا العلم مسألة درجات، ما في شيء مثل الثاني. يعني المرحلة اللي نحن فيها هون تختلف كليا عن المرحلة السابقة. دائما الجوهر العلمي يختلف، الفاعل يختلف، والجوهر المادي يختلف.
هناك أيضا خشية لها مبرراتها، من أن أي انتقال محتمل في القطبية العالمية من الولايات المتحدة إلى الصين لن يكون سلميا، بمعنى أنه في حال تيقن الأمريكيون من أنهم لا محالة سيخسرون المواجهة الاقتصادية مع الصينيين، فقد يلجؤون لمنع ذلك عبر خيارات عسكرية كثيرا ما لوحوا بها ضمنا وصراحة، خصوصا في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب. بمعنى أن هناك احتمالا لوقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين هذين العملاقين، قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة أشد تدميرا للبشرية من سابقتيها، ومخاطر حصول هذا الأمر قائمة ولا يمكن التعامي عنها.
العلم صعب يعني وهين بنفس الوقت، يعني بس انه الواحد بده يحكي شوي زياده ما بده يكون كسول. بعدين هي مساله التحول من قطبيه واحده الى قطبيتين او ثلاث قطبيات او قطبيه واحده مستقبليا، يعني هذه مساله. كل ما هنالك الان انه بما انه الصين قويه جدا وتمتلك اكبر 5 بنوك في العالم وتمتلك اكبر صناعات في العالم، الكل لازم يتعامل معها. مش لانه هن يعني والله متصورين انه الصين رح تصير انه هي رح تتصور. طبعا هي كبرت يعني اساسا كما قلت، يعني للان هي الكل شيء تقريبا، يعني انه تمتلك الدوره النفعيه، دوره السلع النفعيه هي الدوره الحقيقيه لاعاده انتاج الكون. يعني الصين بتبطل تنتج 3/4 البشريه بتروح، يعني هي تتحكم في إعادة إنتاج الإنسان عموما، ولديها نقد هائل، يعني كم هائل من النقد للاستثمار وكم هائل من القدرة الإنتاجية الإسمنتية والفولاذية وما هنالك للاستثمار، يعني فائدة إنتاج هائل من القدرة التقنية. كيف بدك تحول يصير؟ يعني كيف أمريكا بدها تقبل، كيف استقبل أمريكا بأن تتنازل عن أوروبا، يعني طبعا أوروبا وشريحة عن هذا الريع الهائل وعن هذا الفكر. مسألة التحول يعني بيحكوا هلأ في كتابات، يعني أنا مثل أثينا وسبرطة أو وحربيهما، يعني لما حسوا أنه في طرف ثالث عم يقوى لازم يقتلوه دائما، عملية تغيير الإمبراطوريات بيصير بالحروب والأمون. هذا إسقاط تاريخي كمان خيالي بالله.
الانطباع العام هو أن التغيير في موازين القوى يبدو اليوم أكثر ترجيحاً من أي وقت مضى، وفي حال حصوله ستكون شعوب الثالث أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصاداتها ضمن ضوابط سيادية، وبعيداً عن التبعية التي استنزفت مقدراتها وقتلت إمكانية التنمية لديها. فهل لدى هذه الشعوب بعد النظر الضروري الذي يجعلها تستعد من الآن؟ ثم من أين عليها أن تبدأ؟ وما الذي ينبغي فعله حتى لا تضيع هذه الفرصة؟
كل فترة تاريخية وكل مرحلة إلى أسبابها الخاصة، ولا كل واحد بيحكي بيصير عالم اجتماعي ومش ضروري يبحث، بيعرف الأسباب وبيعرف النتائج بوحي ما. ليست الأمور بهذه البساطة يعني، وكل شيء محدد تاريخيا خصوصا الاجتماعي. لذلك دراسة التاريخ هي العلم الاجتماعي، والتحول التاريخي ليس الزمن الكرونولوجي إنما بالزمن التجريدي اللي هو ما فوق محدد. كلما يعني شيء صعب بفسرها كيف؟ ليش حتى نحكي بطريقة بسيطة يعني مرات؟ فينا نصعب، أنا بديش صعب بصراحة، بل بدنا نحكي فيه أنه ما ناخد الأمور كمنزل عملية بسيطة، هكذا 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 هكذا، ثم ففي تحول كوني، وتحول كوني لمصلحتنا، لمصلحة مش بس لمصلحة العرب، لمصلحة شعوب العالم التالي كله. لهلا بده يصير عندنا نوع من الهامش اللي ممكن تتحرك فيه لصياغة بعض السياسات السيادية في بناء اقتصاديات. وأول السياسات السيادية هي التحكم بالسياسة النقدية أو السياسة المالية، هذه أهم شيء، هذه السيادة. بمجرد ما أنت تفتح سوق المال وتفتح حساب رأس المال وتعلق سعر الصرف بالدولار، ما عادش عندك سيادة مالية، ما عادش عندك سيادة على ثروتك. يعني مش ضروري هو يعيد الاستعمار الكولونيالي من الأول ويبعت جنود مارينز ويحتلك ليأخذ رزقك، بسحب رأس مالك هو قاعد هونيك. هذه ذلك هي أبشع أنواع الإمبريالية، هي الإمبريالية الحالية.
التغيير في حال انتقلت موازين القوى عالميا من المؤكد أنه لن يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل سيتبعه بالضرورة تغير في أنماط الأنظمة السياسية، وأبرزها الديمقراطية بمفهومها الغربي السائد، وذلك مع سعي الدول إلى محاكاة التجربة الناجحة للقوة الجديدة وبنموذجها الشيوعي والذي له مفهومه الخاص لتطبيق الديمقراطية. وهنا يبرز جدل حيال إمكانية أن يؤدي هذا التغيير إلى الحد من مشاركة الشعوب في حكم أنفسها، ويقيد حرياتها ودورها في إدارة مواردها والرقابة عليها، وبالتالي تراجع اقتصاداتها وتردي مستوياتها المعيشية، وذلك كمحصلة لتركز السلطة واقتصار تداولها ضمن حزب أو طبقة سياسية معينة.
إن تحكم الإنسان بموارده أو الشعب بموارده، لأن الإنسان كما قلت ليس إنسانا بمفرده، إنما علاقة اجتماعية، فهذا هو الصلب المادي أو مضمون المادي للفكرة الديمقراطية. بالأخير إذا أردنا أن نعرف أو نقيس الديمقراطية، مادة الديمقراطية، هناك ديمقراطية في الهند آتية من خلال صناديق الاقتراع. في الهند هناك 700 مليون جائع، يمكن منذ أسبوع التقيت بأوسا باتنايا كانت تتكلم عن استهلاك الحراري للشخص الهندي، وهو أدنى استهلاك حراري في العالم من الحبوب الآتي من الحبوب، يعني مش أقل 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 من أفريقيا السعرات الحرارية اللي في الهند، يعني 135 إشي في الشخص، أفريقيا 250، أفريقيا ما تحت الصحراء. وهذه ديمقراطية، أكبر ديمقراطية في العالم. فإلى أي مدى يتحكم الإنسان الهندي الذي بلاده تنتج كم هائل من الثراء وإلى ما هنالك بقدراته على التمكين نفسه أو بسعرات حرارية أكثر؟ فبالحد الحقيقي يعني للأمور، هذا هو المرئي أو تجسيد للعملية الديمقراطية، فهذه ليست ديمقراطية. وللديمقراطية أشكال عديدة، قلنا عنها صناديق اقتراع أو غير صناديق اقتراع أو نوع. المهم في المحصلة هو أن يكون الشعب مجسد في الدولة، الشعب كفاعل تاريخي مجسد في الدولة ويتحكم بموارده. اقتراع في مجتمع مستلب الروح ومستلب الإرادة كالمجتمع الأمريكي مثلا، لأنه منقسم، يأتي بأسوأ أنواع الإمبريالية. فلذلك يجب التركيز على الديمقراطية بجوهرها الحقيقي، ألا وهي تمثيل أو تمكين الشعب والطبقات الكادحة في السلطة. هذا هو المقياس للديمقراطية، وهذا يجب قلب المفاهيم. فيلسوف الرائع برتراند راسل قال: كيف نخير الإنسان ما بين كيس ذرة أو كيس طحينة وإلى ما هنالك وبين حق الاقتراع، أيهما أحق للإنسان؟ سأل هذا السؤال. يعني ويعني هو عموما يجب أن يتمكن الإنسان من أن يكون مستقلا بمعيشته، ضامنا لمعيشته، كي يتمكن أن يبدي برأيه بهذا أو ذاك أو أن يكون نفسه روحيا. فالإنسان المتعب اقتصاديا لا يكون نفسه روحيا ولا يكون لديه، هو مستلب روحيا وسياسيا وذهنيا وإلى ما هنالك.
الوضع الراهن عالميا والذي تواصل فيه شعوب العالم الثالث محاولاتها اليائسة للخروج من مأزق تعذر قدرتها على النمو اقتصاديا، في مقابل إمعان الرأسمالية الغربية في تكديس الثروة والقوة والنفوذ على حساب تلك الشعوب، أمر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وتجارب التاريخ تبرهن على أن موازين القوى لابد أن تختل في مرحلة ما، ومثل هذا الاختلال هو الذي يعيد في كل مرة تشكيل عالمنا، وسواء للأفضل أو الأسوأ. والمسألة هنا إلى جانب أنها حتمية تاريخية ليست رهناً بهل بل بمتى.
عموماً يجب أن يتمكن الإنسان من أن يكون مستقلاً بمعيشته، ضامناً لمعيشته، كي يتمكن أن يبدي برأيه بهذا أو ذاك أو أن يكون نفسه روحياً. فالإنسان المتعب اقتصادياً لا يكون نفسه روحياً ولا يكون لديه، هو مستلب روحياً وسياسياً وذهنياً وإلى ما هنالك. ونحن تكلمنا كل ما هنالك هو يعني كيف يعني إذا نحن كيف نعيد إنتاج كون كوننا فيه إنسان هزمناه روحياً، جوفناه عقليا، جوفناه إنسانيا، ووصلنا إلى هذا الحد من تدمير البيئة والإنسان. الصورة قاتمة. الشيء الذي يدعو للتفاؤل هو صعود الصين. هذا يدعو للتفاؤل لأنه كانت ما كانت الصين إلى حد ما. يعني هذا ليس نحن نريد اختلال في موازين القوى أو عائق لهذه الكتلة النارية التي تسمى الإمبريالية والتي تلتهم كل شيء في طريقه. هذا هو المطلوب، لأنه طالما لم يقف أي شيء في وجهه سيكون ترامب الأحسن وجها في التطور، في عملية التطور التاريخي لحد الآن. هذا الشيء الأكثر عقلانية والأكثر أخلاقا. الآتي بعده سيكون وحشا، لأنه التاريخ بوظف عنده ناس وحوش. لما بيكون التاريخ هو العلاقات الاجتماعية الرأسمالية، والعلاقات الاجتماعية الرأسمالية هي التاريخ، وهي مش نحن من القطاش منشوف مؤسساتها ومنشوف ايديولوجيتها، معناتها بس تدحرج هايدي وتكبر تاخذ كل شيء بطريقة. فعملية تكوين الديمقراطية، عملية تكوين فكر الإنسان واستقلالية الإنسان وتشريعه وفهمه لضرورة التنظيم الاجتماعي، لأنه من دون تنظيم اجتماعي كل واحد يشتر رأيه في بيته، هيدا حكي فراغ، هيدا لا ليس بفعل تاريخي، أي أن ايجنت أوف هيستوري. يجب التنظيم، ويجب يعني الاشتباك بصورة منظمة، ويجب احترام تقاليد التنظيم في عملية التطور الحزبي والوعي المقاوم.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البودكاست الذي نحاور فيه المفكر الاقتصادي علي القادري، على أمل اللقاء بكم في الجزء التالي، والذي سيتطرق الحوار فيه إلى نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يعرف بالترامبية، متلمسين خلال ذلك التعرف على مدى انفصال هذا النهج أو تقاطعه مع التطور التاريخي لمؤسسة الحكم الأمريكية. كما سيتناول الحوار قضية انقلاب ترامبية على مبادئ الليبرالية الاقتصادية والعولمة ومفاهيمها، والحروب التجارية التي يشنها على خصومه وحلفاء بلاده على السواء، في مسعى لتعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها القوة المهيمنة كونياً، ولوقف تراجع قوتها الاقتصادية، ومنع صعود أي منافسين محتملين لها على هذه المكانة، وفي مقدمتهم الصين، وبشتى الوسائل سواء المالية والتجارية منها أو العسكرية المتمثلة بتغذية النزاعات والحروب، وخصوصا في منطقتنا العربية. طبتم أوقاتا، وإلى ذلك الحين.